أهلا بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. من الرائع حقا الغوص مجددا في هذا الكم الهائل من الأبحاث والملاحظات التقنية لاستخراج أهم المعارف.
أهلا بك. نعم، المصادر هذه المرة دسمة جدا ومثيرة للاهتمام.
بالضبط، مهمتنا الأساسية اليوم هي فهم نقطة التحول التاريخية التي نعيشها الآن. يعني نحن في ربيع عام 2026 ونقف أمام لحظة استثنائية.
صحيح، اللحظة التي انتقل فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كامل من السحابة إلى أجهزتنا.
تماما، لم يعد مجرد خوادم بعيدة ومجهولة، لقد حط الرحال واستقر مباشرة داخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية التي نستخدمها كل يوم.
ولم يعد نافذة متصفح ننتظر تحميلها، أصبح جزءاً ينبض داخل الآلة نفسها.
وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة، يعني إذا أردنا تقدير ما نملك اليوم، يجب أن نتذكر كيف كانت الأمور قبل عام 2025.
الكابوس التقني كما أسميه. في ذلك الوقت كان الاعتماد كلياً على خوادم ضخمة للشركات مثل OpenAI أو جوجل.
كانت عملية مرهقة جداً.
جداً. ترسل الطلب عبر الإنترنت، ثم تنتظر المعالجة في مراكز بيانات بعيدة، ثم تعود الإجابة، وهذا خلق مشكلتين أساسيتين.
المشكلة الأولى كانت زمن الانتقال عبر الشبكة أو النتورك لاتنسي.
بالضبط، ذلك التأخير المزعج الذي يكسر تدفق العمل وسلاسة التفكير.
ثوان معدودة تبدو كأنها دهر عندما تكون منغمسا في مهمة ما.
والمشكلة الثانية كانت الأسوأ، انتهاك الخصوصية وأمن البيانات.
هذا كان الكابوس الأكبر للشركات.
100%. لنتخيل معا محاميا يعمل على صفقة اندماج بمليارات الدولارات، أو طبيبا يراجع سجلات طبية.
لا يمكنهم إرسال هذه البيانات الحساسة إلى خوادم طرف ثالث.
مستحيل، هذا خرق صريح لقوانين حماية البيانات. الذكاء الاصطناعي كان أداة سحرية، لكنها كانت محرمة على البيانات الحساسة.
ولهذا كان التغيير حتمياً، وهنا دخلت إنتل وAMD لقيادة مسار جديد بدمج وحدات المعالجة العصبية أو NPU مباشرة في المعالجات.
وهذا ما أطلق حقبة الذكاء الاصطناعي المحلي أو On-Device AI. مثال مثير للاهتمام مع سلسلة كور أولترا 200K+ المعروفة بأرو ليك ريفريش.
استخدموا القوة الغاشمة والابتكار الهندسي. الابتكار الذي لفت انتباهي هو إضافة طبقة ضخمة بحجم 128 ميجا بايت من ذاكرة التخزين المؤقت L4.
نعم، واستخدموا تقنية التكديس ثلاثي الأبعاد أو 3D Stacking.
كيف يمكن أن نبسط هذه الفكرة المعمارية؟ يعني كيف نتخيلها؟
شوف، لنتخيل أن المعالج هو مهندس عبقري يعمل في مكتبه، والذاكرة العشوائية القياسية DDR5 هي مكتبة الأرشيف في مبنى آخر.
مبنى بعيد نوعا ما.
صحيح، عندما يحتاج المهندس لبيانات تستغرق رحلة جلبها من 80 إلى 120 نانو ثانية.
رقم يبدو صغيرا لنا، لكن في الحوسبة هو ظهر.
بالضبط، تضييع هائل للوقت. ما فعلته إنتل بالتكديس ثلاثي الأبعاد هو بناء ماطحة سحاب صغيرة فوق مكتب المهندس مباشرة.
وضعوا شريحة L4 عموديا فوق المعالج.
تماما، وبفضل هذا انخفض وقت جلب البيانات ليصبح بين 15 إلى 25 نانو ثانية فقط.
واو، نحن نتحدث عن سرعة أكبر بخمس مرات تقريبا.
نعم، وهذا حاسم جدا لعمليات استنتاج الذكاء الاصطناعي.
وكيف ينعكس هذا التصميم العمودي على نماذج اللغة تحديدا؟
نماذج اللغة تعتمد على ملايين العمليات الحسابية وما يسمى بأوزان الشبكة العصبية. هذه الأوزان ثقيلة، ويصل حجمها لجيجا بايتات.
وكانت سابقاً تقطع مسافة طويلة للذاكرة،
ذهاباً وإياباً مع كل كلمة يتم توليدها. الآن بفضل L4 المكدسة، أصبحت الأوزان مخزنة في الطابق العلوي مباشرة،
مما يقضي على عنق الزجاجة
ويجعل المعالج يتنفس بحرية تامة.
هذا يفسر الأرقام التي رأيناها، تشغيل نموذج اللاما 3 بسبعة مليارات معلمة محلياً
بكفاءة عالية جداً. معمارية إنتل تولد ما بين 45 إلى 55 رمزاً في الثانية الواحدة،
أو توكنز.
صحيح، توكنز، وبدون أي اتصال بالسحابة.
توليد 55 رمزا في الثانية يعني كتابة مقال كامل أسرع من قدرة أي شخص على القراءة.
قوة حوسبة هائلة في سنتيمترات قليلة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا عندما ننظر إلى AMD نجد أنهم لم يبنوا ناطحات سحاب.
سلكوا طريقا مختلفا تماما.
مع سلسلة رايزن AI Pro 4000 تخلوا عن فكرة الذاكرة المكدسة الهائلة،
ووضعوا كل ثقلهم في وحدة NPU متخصصة بقوة 60 تريليون عملية في الثانية، أو 60 توبس.
60 توبس، هذا تغيير جذري في الفلسفة.
تغيير ذكي جدا. خصصوا مسارا مستقلا لمهام الذكاء الاصطناعي لكي لا يرهق المعالج المركزي.
لكن دقيقة، تشغيل نموذج لغوي قوي محليا يحتاج فقط إلى حوالي 10 أو 15 توبس.
صحيح.
إذن ماذا تفعل وحدة تمتلك 60 توبس؟ أليس هذا فائضا؟
هنا يكمن سحر الذكاء الاصطناعي الخفي. المساحة المتبقية تسمح للجهاز بتشغيل مهام متعددة في الخلفية بانسجام،
يعني دون أن يلاحظ المستخدم.
بالضبط. النظام يلخص عشرات رسائل البريد الإلكتروني، ونموذج آخر يحلل جداول بيانات مالية،
وفي نفس الوقت ربما نموذج يحسن إضاءة كاميرا الويب وعزل الخلفية في اجتماع مباشر.
كل هذا العبء في وحدة NPU والمعالج المركزي مرتاح لدرجة أن مروحة التبريد قد لا تعمل.
حاسوب محمول بدون ضجيج مراوح مع كل هذا العبء، هذا رائع. وماذا عن سرعة توليد الرموز مقارنة بإنتل؟
AMD تتفوق أيضا، تحقق بين 50 إلى 65 رمزا في الثانية.
أسرع بقليل إذن.
ولكن التفوق الأهم الذي يغير قواعد اللعبة للأجهزة المحمولة هو كفاءة الطاقة.
استهلاك طاقة أقل،
أقل بنسبة 25 إلى 30% مقارنة بإنتل لنفس المهام.
توفير ثلث الطاقة يترجم مباشرة لعمر بطارية أطول بكثير،
وهذا حاسم لمن يعمل في المطارات والمقاهي.
خلف كل هذه الابتكارات هناك قصة أعمق تحدث في التصنيع، أزمة شركة TSMC في تايوان.
الانتقال لدقة تصنيع 3 نانومتر أو N3E.
التفصيل المذهل هنا هو أن ذرة غبار واحدة يمكنها تدمير شريحة كاملة. هل هذا مجاز أم حقيقة؟
حقيقي وحرفي تماما. دقة 3 نانومتر تقترب من حجم الذرات.
بيئات فائقة النظافة.
أي زلة غبار أو اهتزاز يفسد النواقل الدقيقة، ولهذا كان معدل العائد يقف عند 80% فقط أواخر 2025.
العائد يعني نسبة الشرائح السليمة؟
نعم.
يعني 20% من الإنتاج يرمى في سلة المهملات؟
تماماً. الأجيال السابقة كانت تحقق بين 85 إلى 90%.
انخفاض ل80% يبدو مكلفاً جداً.
أضاف مليارات الدولارات لتكلفة الإنتاج ورفع الأسعار على المستهلكين.
وهذا التحدي الاقتصادي هو ما دفع للبحث عن حلول هندسية أذكى.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذه الأزمات سرعت تبني معمارية الذاكرة الموحدة،
الفكرة المستلهمة من رقائق M1 من أبل عام 2020.
التخلص من الجزر المنعزلة، لا ذاكرة منفصلة للمعالج وأخرى للرسوميات وأخرى للNPU.
بركة ذاكرة واحدة للجميع.
ولكن لماذا انتظرت أجهزة الويندوز حتى عام 2026؟
التحدي في بيئة العمل. أبل تتحكم بالعتاد والنظام، أجهزة الويندوز تعتمد على معايير مفتوحة وشركات مختلفة.
لكن أزمة 3 نانومتر أجبرت الجميع للتكيف. نرى إنتل تستخدم ذاكرة L4 كجسر رابط سريع،
و AMD
ضاعفت النطاق الترددي لتقنية Infinity Fabric 4.0 بثلاث مرات،
طريق سريع للوصول المباشر لذاكرة DDR5،
يدمج كل شيء في وحدة واحدة ويلغي عنق الزجاجة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف ستغير هذه المعمارية ووحدات NPU الواقع الاقتصادي وسوق العمل؟
القطاعات الكبرى تشهد زلزالاً، البعض يصفه بموت السحابة للمؤسسات،
البنوك والمستشفيات ومكاتب المحاماة.
العصر الذهبي لواجهات برمجة التطبيقات السحابية أو APIs انتهى، كانت تكلف أموالا طائلة،
اشتراكات شهرية باهرة لتحليل البيانات.
الآن نرى تطبيقا واسعا للذكاء الاصطناعي على الحافة أو Edge AI.
لنتخيل التطبيق العملي، محامي يراجع عقود استحواذ دولية سرية،
في الماضي رفعها لنموذج سحابي كان مخاطرة أمنية وخرقاً لقوانين توطين البيانات،
واليوم
يستخدم حاسوبه المحمول لتحليل 1000 صفحة محلياً دون أن تتصل بايتة واحدة بالإنترنت.
امتثال تام للخصوصية وتوفير ضخم للميزانيات، تغيير شامل لقواعد اللعبة
أمنياً واقتصادياً وقانونياً.
وما يجعل هذا الاستكشاف أكثر شمولية هو النظر في وصول هذه التقنيات لأسواق الشرق الأوسط.
ديناميكية فريدة عبر مسارات التوريد الموازية في دبي وإسطنبول وطهران.
التقارير تشير إلى وصولها عبر قنوات غير رسمية مع تأخير 2 إلى 3 أشهر وزيادة سعرية تصل 40%.
هذا البعد الجيوسياسي مهم. هناك تحد إضافي وهو متطلبات الترقية. هذه المعالجات تحتاج لوحات أم جديدة.
مقابس LGA1851 لإنتل وAM5 Plus لAMD.
هذا يخلق عقبة لوجستية. في الأسواق الخاضعة للعقوبات مثل إيران تتأخر العلامات الفاخرة مثل أسوس وMSI.
وإن وصلت تكون بأسعار خيالية.
وهذا أفسح المجال لعلامات صينية مثل كولوريفيل وميكسون كبدائل اقتصادية.
تعيد تشكيل ولاء المستهلكين.
وفي المقابل أسواق مثل الإمارات والسعودية تتمتع بوصول رسمي وفوري
بأسعار قريبة جدا للسوق الأمريكية وتوافر سريع،
مما يجعل التبني المؤسسي والفردي هناك أسرع بكثير.
AMD هي الفائز الأكبر في الحواسيب المحمولة وقطاع الأعمال بفضل كفاءة الطاقة،
أداء قوي دون التضحية بالبطارية، بينما إنتل تتربع على عرش الحواسيب المكتبية ومحطات العمل،
حيث الطاقة ليست مشكلة وتبرز قوة وسرعة ذاكرة L4 المكدسة للمهام الضخمة.
ولكن ماذا عن الألعاب؟
هنا ينتهي الأمر بالتعادل تقريبا. في الألعاب الخالصة تظل البطاقات الرسومية المنفصلة مثل RTX 5090 هي الحاكم الفعلي.
وحدات MPU لا تضيف الكثير لتجربة الألعاب حاليا.
صحيح، ولكن وسط كل هذا التقدم، هذا يثير سؤالا مهما، فكرة تستحق التأمل.
ما هي؟
اتفقنا أن المؤسسات كالبنوك والمستشفيات ستعتمد على الذكاء الاصطناعي المحلي والمعزول تماما لضمان الخصوصية ومنع تسريب البيانات.
صحيح، عزلة تامة.
إذا كانت هذه النماذج مقطوعة عن الشبكة كجزر مغلقة، كيف ستتمكن من تحديث معلوماتها؟ العالم يتغير يوميا، قوانين جديدة، مصطلحات جديدة، تحديات طبية جديدة.
كيف تواكب المتغيرات وتتعلم دون أن تتصل بالسحابة وتكسر تلك العزلة الأمنية؟
معضلة تضع الخصوصية المطلقة في مواجهة التطور المستمر، وربما هذا هو التحدي الأكبر القادم في التكنولوجيا.
سؤال عميق ومتروك للتفكير. أشكر الجميع على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، وإلى لقاء قريب مع رحلة استكشافية جديدة.